بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مفهوم الواو، وذكرنا أن الصحيح أن الواو ليس له مفهوم كلي، وهو انتفاء طبيعي الحكم بانتفائه، ولكن له مفهوم جزئي، بمعنى أن الموصوف ليس هو الموضوع للحكم. والكلام فعلا في المقام الرابع، وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، ونعم ما ذكر، من أن المفهوم الجزئي للواو إنما يأتي فيما إذا لم يحتمل في المورد تعدد الحكم لتعدد الملاك، وأما إذا احتمل فلا مفهوم للواو، لا كلي ولا جزئي. بيان ذلك يا شيخ حسن. إذا قال المولى في الغنم السائمة زكاة، فهنا لا يحتمل تعدد الزكاة بأن يكون في طبيعي الغنم زكاة وفي الغنم السائمة زكاة، غير محتمل. ففي مثل هذا المورد يأتي الكلام، فهناك من يقول بالمفهوم الكلي وهناك من يقول بالمفهوم الجزئي. أما إذا احتمل تعدد الحرق كما لو قال المولى أكرم العالم، في دليل قال أكرم العالم، وقال في دليل أكرم العالم الفقيه، واحتملنا أن في كل منهما ملاك يقتضي الأمر، أي أن في نفس العلم ملاك يقتضي الأمر بالإكرام، وفي خصوص الفقهاء أيضا ملاك يقتضي الأمر بالإكرام، فيحتمل تعدد الأمر لتعدد الملاك، بحيث إذا أكرم عالما فقيها فقد امتثل أمرين لأنه حقق ملاكين، وإذا أكرم عالما غير فقيه امتثل أمرا، ويمكنه أن يمتثل الأمر الآخر بإكرام الفقيه، وإذا ترك إكرام الكل تحقق عقوبتين لمخالفة الأمر بإكرام طبيعي العالم والأمر بإكرام جنوب خصوص الفقيه. فمع هذا الاحتمال لا يكون للوصف مفهوم، لأن المفهوم الكلي للوصف يعني حمل المطلق على المقيد، بأن نقول لا يوجد إلا أمر واحد بإكرام خصوص الفقيه، هذا هو مقتضى المفهوم الكلي للواقع. ومقتضى المفهوم الجزئي للواقع أنه وإن لم يجب إكرام خصوص الفقيه، لكن طبيعي العالم ليس موضوعا للأمر بالإكرام. هذا معنى المفهوم الجزئي، يعني الفقهاء وإن لم يكن لها خصوصية لكن طبيعي العالم ليس موضوعا للإكرام، بل العالم مع خصوصيتين كالفقهاء والهاشمية وأشبه ذلك. فهذا أيضا يبتني على أن الأمر شنو واحد، ونحن نقول يحتمل أمران لملاكين، فمع هذا الاحتمال لا يثبت للوصف لا مفهوم كلي ولا مفهوم جزئي. ولكن سيدنا قدس سره وتبعه السيد الأستاذ دام ظله ذهب إلى أنه لو كان هناك أمران لملاكين لكان الأمر بالطبيعي في طول الأمر بالحفظة، بأن يقول المولى أكرم الفقيه فإن لم تكرمه فأكرم الحالم، فإن هذه هي الطريقة العقلائية. إذا شخص المولى ملاكين، ملاك في الحصة وملاك في الطبيعي، لا أن يجعل الأمرين في عرض واحد بأن يقول أكرم العالم وأكرم العالم الفقيه، فإن هذا غير عقلائي. لماذا؟ لأنه متى ما أكرم العالم الفقيه قال أكرم العالم، قال لا معنى لي جعل أمرين في عرض واحد. فالطريقة الطبيعية العقلائية في مثل هذه الموارد أن يأمر أولا بالحصة ولا أكرم الفقيه، لأنه متى ما أكرمها حقق الملاكين، فإن لم تكرم الفقيه عاصيا عاجزا فأكرم العالم لتدرك الملاك الآخر. أما أن يأمره بأمرين في عرض واحد مع أن امتثال الأمر الثاني يغني عن امتثال الأول، هذا غير عقلائي. إذن متى صدر من المولى أمران في عرض واحد فإن هذا شاهد على أنه لا يوجد أمر بالطبيعي وراء الأمر بال حتى. هكذا أفيد. ولكن يلاحظ عليه أنه يكفي في عقلائية الأمرين العرضيين تمكين المكلف من التقرب للمولى من جهتين، فإن المولى يا شيخ حسن بن الثاني إذا أمر عبده بأمرين عرضيين لأجل ملاكين، ملاك في الطبيعي وملاك في الحصة، استطاع أن يكرم الفقيه لكن قاصدا شنو شيخ أحمد؟ قاصدا التقرب للمولى من جهتين، التقرب إليه بلحاظ الأمر للطبيعي، والتقرب إليه بلحاظ شنو الأمر بالحصة، لأنه ملتفت إلى أن في الحصة شنو ملاكين لأمرين. أما لو أمره بأمرين طوليين، يعني إذا كانت الحطة موجودة فأنت مأمور شنو؟ بأمر واحد. نعم إن لم تكرم الحطة عجزاً أو عصياناً فهناك أمر آخر في هذا الفرض وهو الأمر بالطبيعي. فحينئذ لا يتمكن المكلف في إكرام الحطة من التقرب من جهتين للمولى بالعرض وجود أمر واحد. فيكفي في عقلائيك أن يطرح المولى أمرين ولويان عرضيين، يكفي في عقلائيته تمكين المكلف من التقرب لمولاه من جهتين في امتثال واحد أساسي. لا يعد هذا خروجا عن لمنهج العقلاء كي يقال وجود أمرين عرضيين شاهد على أن ما في أمرين، إذ لو كان هناك أمران لكان المفروض أن يأتي بالطريقة الطولية لا بالطريقة العرضية، بل يحتمل تعدد الأمر حتى مع كون الأمرين عرضيين، فلا يثبت مفهوم الواضح لا الكلي ولا الجزئي. تفهم واغتني او اكو شيء في الحكاة بعد ما تشوفوا بعد السنوان او ارجع لا امر بالطبيعي وامر بالحصه. المقام الاخير في مفهوم الوصف، ما هي الثمره من القول بعدم المفهوم او القول بالمفهوم الكلي او القول مفهوم الجزئي؟ فنقول إذا قال المولى أكرم العالم الفقيه وقلنا بعدم المفهوم أصلا كما يقول به شيخنا الأستاذ، وأن ذكر الفقيه فقط للاهتمام به، إذن يسقط الأمر بإكرام أي عالمين ولو كان نحويا كذبيا. وأما على القول بالمفهوم الكلي أي انتفاء الأمر بانتفاء الوصف، فمقتضاه حمل المطلق على المقيد، أي لا أمر بغير إكرام فقيه، فلا يسقط الأمر بإكرام أي عالم غير فقيه. وأما إذا قلنا بالمفهوم الجزئي والمقصود بالمفهوم الجزئي كما ذهب إليه سيدنا قدس سره أن طبيعي العالم ليس موضوعا للإكرام، وإنما الموضوع للإكرام العالم مع ميزة، مع ميزة. فحينئذ إذا وجد قدر متيقن في البين، يعني وجد عالم لا ميزة له أصلا كما إذا كان عالما بالسحر مثلا وكان فاسقا فعالم لا ميزة له، نقول هذا هو القدر المتيقن ممن لا يجب إكرامه، لأن مفهوم الوصف لا بد أثر المفهوم الجزئي. والمفهوم الجزئي يقول العالم ليس موضوعا بل الموضوع العالم مع ميزة، فالقدر المتيقن من العالم الذي لا ميزة له هذا، إذن هذا لا يجب إقامه بمقتضى المفهوم الجزئي للواقع. وأما العالم ذو ميزة كأن يكون هاشميا أو أن يكون مثلا صيدلانيا تبتيا إلى آخره، فإنه جنوب يقام. هذا إذا كان هناك قدر متيقن مثل ما مثلنا. أما إذا لم يكن هناك قدر متيقن، كما إذا قال المولى أكرم المار ببيتي، مثلا أكرم المار ببيتي الصبيح، إذا واحد مر ببيتي وكان صبيحا، العرب يتفاعلون بالوجه الصبيح أول الصبح، يعني وإذا جابوا القبيح كل شيء تخربط أحوالهم أول النهار يعني أول الصباح. فإذا قال مثلا أكرم المار ببيتي الصبيح، وقلنا بشنو؟ بمفهوم الوصف المفهوم الجزئي، لكن ما عندنا قدر متيقن للمار الذي لا يكرم. هناك مار هاشمي، هناك مار كريم، هناك مار مثلا وإن كان قبيحا لكنه خلوق مثلا، ما عندنا قدر متيقن على أي حال. ليس عندنا قدر متيقن لعنوان المار بحيث لا ميزة له، ما عندنا هذا. إذن فحينئذ مقتضى المفهوم الجزئي هو الاحتياط بإكرام كل من يموت، إذ لا يوجد قدر متيقن للمار الذي لا يكرم. فهذا هو الفرق بين المفهوم الجزئي والمفهوم الكلي، فإنه في المفهوم الكلي لا أمر بغير إكرام التقليد، وأما في المفهوم الجزئي فالأمر متعلق بإكرام عالم ذي ميزة. فإن كان هناك قدر متيقن للعالم الذي لا ميزة له فلا يكرم، وإلا فمقتضى الاحتياط إكرام الجميع. فرمانه عندنا ونشك في انتثاره صنع البراءة
المفهوم كلمة المفهوم قال الشارع أكرم وجه الصبيح،
أكرم المار الصبيح شلون يكرم الوجه الطبيعي يعني؟
يعني لا نكرم غيره، غيره كلنا أنه هو المقصود، غير هل هو مقصود عدم وجوب الإكرام يدخل تحت المفهوم الجزئي؟
وهو أحوال المفروض أنه مارا،
وهو مارا بلد
يتكلم
عن واحد مضمار
طاعد مفروض أنه ما ثبت المفهوم الكلي،
ما ثبت المفهوم
الكلي. فما الذي يسقط الإطلاق إذا ما ثبت المفهوم الكلي؟
بس يحتمل
أن داخل ومن جرد تحت ظهور أحفظ، ما الذي يلزم الإطلاق؟ مقتضى الإطلاق إكرامه، ما دام لم يثبت المفهوم الكلي مقتضى إطلاق الأمر إكرامه.
وين يصدق الأمر؟ من
أساس
الأمر
جاء
للدؤال أكرم
العار أكرم هذا الصبيح، هذا المفهوم ما له مفهوم. المفروض أن الصبيح ليس له مفهوم كلي، بحلو لا له مفهوم جزئي، فمقتضى الإطلاق إطلاق الأمر الأمر بإكرام أي مار خرجنا عنه فيما إذا كان هناك قدر متيقن هو المار الذي لا ميزة له. أما إذا كان كل مار بلا ميزة مقتضى الإطلاق إكرامه.
طريقة أصلا نقول مفهوم الجزئي في غير العالم الفقيه العالم الهاشمي، هنا لا نقول أنه لا يجب إكرامه،
نقول يجب إكرامه،
نقول مسكوت حال. المفهوم الكلي يقول لا تكرم، الإكرام مقيد تقيل. أما في المفهوم الجزئي بأي دليل أنت
بإطلاق لها
من أول أمر جاء مقيد.
لا لو مقيد قلنا هذا المفهوم الكلي.
مفهوم كلي لأن مفهوم كلي ينفي الوجود.
معنى المقيد أنه مفهوم كلي يعني ينفي الوجود. معنى المقيد
لا مو شرط شخص ثاني يعني مذكور
الآن هذا الفقيه يعقد للحكم يلا
قيد
للحكم يبدأ في الحكم الثاني
الحكم الشخصي مو
لا نحن الآن فارغين عن هذا الآن إحنا فارغين عن هذا أنه قيد في الحكم الشرعي الشخصي مفروغ عنه هذا متفق عليه بين الكل إحنا الكلام كلامنا شنو في الطبيعي الحكم هذا خالصين منه هل هو قيد في الطبيعي أو مقيد إذا قيد في الطبيعي ينتزم إذا مقيد إذا نتمسك بإطلاق الطبيعي يعني هذا بعد لا تجتمع ما عندنا حالة ثالثة يا تقول أن هذا قيد في طبيعي الحكم إذا ينتفي الانتفاء يا تقول موقف إذا نتمسك بإطلاق موقف يعني مطلق الأمر بالإكرام إما مقيد بالفقاهة أو مطلق إذا مو مقيد مطلق نتمسك بإطلاق
لو قال مولا صلي صلاة الصبح المفهوم الجزء أن يصير صلي صلاة الظهر أيضا
مفهوم صلي صلاة الصبح هذا من باب الحفظة قبول من باب مفهوم الواو مفهوم اللقب هذا قبول من باب مفهوم الواو صلاة الصبح يعني المأمور به هو نفس صلاة الصبح هذا ليس من باب مفهوم الواو هذا من باب مفهوم اللقب لأن هذا عنوان واحد خب مو عنوانين
صلاة الصبح والوقت صبح لحد
أجل أقول بالنتيجة سيدنا هذا من باب الوصف الموصوف تقولون يعني كأنه قال فأقم الصلاة التي هي صبحا هالشكل ما يخطئش في نفس البحث
تقولون يصلي صلاة الظهر
ما يخطئ يبكي في نفس إذا تقولوا بالمفهوم الجزئي إذا تقولوا بالمفهوم الجزئي هذا مقتضى رمتم لأنكم تعلمون من الخارج أنه لا يصح لذلك حكمت القرينة الخارجية وإلا لو تخلينا عن القرين الخارجي نعم مقتضى المفهوم الجزئي وهذا أن كل صلاة ذي ميزة تدخل تحت إطلاق الأمر
نقول سيدنا
بعد
نقول صحيح نحن نسلم بالمفهوم الجزئي لكن ما قال أن هنا إطلاق في الأمر أول كلام أن الشارع جاي ينطق الكلام
فنحن نسأل أنا أقول ما يخالف فنحن نسأل نقول الأمر بالإكرام إما مهمل أو مقيد أو مطلق لا يعني ثلاث مهمل لا يعقل مقيد هذا معنى المفهوم الكلي إذا مطلق ما يطلع بعد شق رابع
من حيثية الأمر بالإكرام تعلقت بهذا أما غير مسكتنا
رجعنا إلى رجعنا إلى غيره أنا أقول بالنسبة لهذا الفقهاء الموجودة
مقيد
إذا انتبه المفهوم الكلي شخص الحكم هذا تقلد عقلي مو شرعي عندما يقول الاعلام ان الوصف قيد في شخص الحكم هذا تقلد عقلي مو شرعي حتما اي حكم شخصي بيتقيد بمشخصاته هذا تقلد شنو عقلي شخص الحكم المستفاد من الجمله تقيده بقيود الجمله هذا تقلد شنو عقلي مو شخصي ما يحتاج ان نبحث عنه نجاين نبحث عن التقيد الشرعي المولوي فنسأل في التقيد الشرعي المولوي عندما قال المولى أكرم شرعان نسبة أكرم إلى الفقهاء مهمل غير معقول مطلق لو مقيد إذا مقيد يثبت المفهوم إذا مطلق هذا المدعي المولى انتهى البحث في مفهوم الواقع ويأتي الكلام في مفهوم الغاية خلوه بعدين ومفهوم الغاية فيه مطالب المطلب الأول خلوه بعدين المطلب الأول تارة تكون الغاية غاية للموضوع كما في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالمرافق هنا غاية الموضوع وهو اليد وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق، كما في قوله وأتم الصيام إلى الليل، فإن الليل غاية للصيام والصيام متعلق للحق. وتارة تكون الغاية غاية لنفس الحق، كما لو قال أكل الميتة يحرم إلى أن يضطر إليه المكلف، فإن الاضطرار غاية لنفس الحرمة لنفس الحكم. لا إشكال عندهم ولا خلاف في أنه إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو غاية للمتعلق فليس لها مفهوم، نظير ما ذكرناه في بحث مفهوم الوصف، في أن القيد لو كان قيد في الموضوع فإنه لا مفهوم له. فكما قلنا في مفهوم الوصف أن المولى لو قال أكرم زيدا ابن بكر فإن ابن بكر قيد في الموضوع وهو زيد، فإن هذا شنو لا مفهوم له. كذلك هنا المرافق قيد في اليد التي تغسل، أو الليل قيد في الصيام الذي أمر به، فحينئذ لا مفهوم له. من المحتمل أن المولى خارج هذا القيد يأمر أيضا بالغسل بسبب آخر بعلة أخرى، ولكن بحثهم وقع في غاية الحكم إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم، فهل لها مفهومون؟ شنو؟ أم لا؟ وقد ذهب النائمي والعراقي وسيدنا قدس سره إلى أنه لا إشكال ولا كلام في ثبوت شيخ حسن مفهوم الغاية، بل هو أوضح من مفهوم الشرع. فإن ظاهر قوله أكل الميتة يحرم إلى أن يضطر إليه المكلف أنه لو حصل الاضطرار فينتفي طبيعي حرمان، ما في كلام. ولكن خالف في ذلك السيد الشهيد قدس سره أن للغاية مفهوم، كما قلنا بأنه لا مفهوم للغاية، لا مفهوم للغاية. هذا المطلب الأول. مطلب الثاني، من قال بثبوت المفهوم للغاية ذكر تفصيلين. التفصيل الأول ما ذهب إليه سيدنا قدس سره من أن المفهوم للغاية ينعقد بشرطين: أن تكون الغاية غاية للحكم، وأن يكون الحكم مذكورا بالمعنى الاسمي لا بالمعنى الحرفي، كما لو قال أكل الميت حرام إلى أن يضطر إليه المكلف، هنا ينعقد المفهوم. أما لو قال المولى يجب الصوم إلى الليل، فإن الغاية هنا مرددة بين أن تكون للحكم أو للمتعلق، هل هي غاية للوجوب أو هي غاية للصوم؟ هنا لا ينعقد المفهوم، لاحتمال أن يعود الغاية للمتعلق. أو أنه ذكر الحكم بالمفهوم الحرفي، كما لو قال أكل الميت يحرم إلى أن يضطر إليه المكلف، فيقول هنا لا ظهور في رجوع الغاية لنفس الحق. إذن إنما ينعقد للكلام ظهور في رجوع الغاية لنفس الحكم إذا كان الحكم مذكورا بالمادة مثل كلمة حرام حلال واجب لا بصيغة الأمر، وإذا لم يذكر متعلق أو الموضوع بين الغاية وبين الحكم هنا يكون الكلام ظاهرا في رجوع الغاية لنفس الحكم فينعقد له المفهوم. بارك الله. ولكن ما ذكره غير كامل، فحتى لو كان الكلام ظاهرا في رجوع الغاية للحكم يا شيخ حسام فلا ظهور فيها في المفهوم لما قلناه في بحث مفهوم الوصف، إذ لعل الغاية ترجع إلى شخص الحكم لا إلى طبيعي الحكم، ولذلك لا منافاة بينه. شو يقولوا؟ تغيية، لا منافاة بينه، تغيية الحكم وذكر نقيضه. فمثلا لو قال المولى مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلا أن تقع في الحرج، مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلا أن تقع في الحرج، على كلام سيدنا أنه شنو؟ ينعقد المفهوم، يعني بمجرد أن يقع في الحرج شنو؟ يرتفع طبيعي الحرمة، مو يرتفع شخص الحرمة، يرتفع طبيعي الحرمة. نقول لا، لعل الحرج دخيل في شخص هذه الحرمة لا في الطبيعي، ولذلك لو صرح بالعكس لا يرى تهافت عرفا. مثلا لو قال مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلا أن تقع في حرج، وإذا وقعت في حرج فيحرم عليك أيضا إذا كانت إذا كان السلام إذا كانت المصافحة هلكا لحرمتك. ما كنت نأتي بين الجملتين؟
لما يكون في المفهوم
يقول بالمفهوم يا شيخ انا
الموضوع مذكور فيها
قبل مو بعد. هو يقول من ان لا يفصل بين الحكم وبين الغايه بذكر الموضوع، ذكر الموضوع لشنو؟ قبل مصافحه، خلينا الموضوع قبل. مصافحه المراه الاجنبيه حرام، بعدين جبنا الغايه لانه يقول بالمفهوم. هو يتكلم إذا فصلت بين الحكم وبين الغاية بذكر الموضوع أو المتعلق، أما إذا ما فصلت ينعقد عند المفهوم. مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلا أن تقع في حرج، وعقدنا وإن وقعت في حرج فحرام أيضا إذا كان ذلك شنو أكان. ماكو منافس بين الجهدين بنظر مما يكشف عن أن الغاية لا ظهور لها في الرجوع إلى طبيعي الحكم، بل من المحتمل رجوعها لشخص الحكم. هذا التفصيل الأول. أحسنت، لكن هناك يقول بالإطلاق، هناك يقول بأن ثبوت المفهوم للشرط شنو بالإطلاق، فلهذه التستقيمة. بينما هنا يدعي الصراحة مو بالإطلاق، يدعي أن الجملة المغيرة صريحة في انعقاد مفهوم، وأن انعقاد المفهوم ليس بالإطلاق كي يكون قابلا استقيم. هذا هو المشكلة في كلامه. الحكم لا طبيعي الحكم بالإطلاق، لكن الكلام في التقييد، لكن الكلام في نسبة الحكم للغاية، هل هو بالإطلاق أو هو بالصراحة؟ ويقول بالصراحة الصنف العلماء لا يحتمل عاقل الخلاف. بعدين إجا عاقل خالص مثلا. التفصيل الثاني أنه قال أنه يفصل بين كون الغاية غاية للناس أو غاية للإثبات. فإن كانت الغاية يا شيخ أحمد الخصال غاية للناس، كما إذا قال لا يحرم نهي هنا مو إثبات، لا يحرم الأكل في ليل رمضان إلى طلوع الفجر، إذا كانت الغاية غاية للناس بل ينعقدنا المفروض بمعنى أنه متى ما طلع الفجر حرم بعد ما كنت شعر. وأما إذا كانت الغاية غاية للإثبات كما لو قال يحرم الأكل في نهار رمضان إلى الليل، فلو حل الليل لعله يحرم الأكل بشنو؟ بمانع آخر بوجه آخر. لا ما هو الكلام، هو الكلام من أين هذه التفاصيل؟ لا فرق بين هذا وهذا. فلو قال المولى مثلا لا يجب على المسلم السلام إلا إذا كان ترك السلام شنو؟ مثلا واهنان، هذا لا يعني أنه إذا كان ترك السلام واهنان فيجب دائما، لعله بدليل آخر أيضا يسقط. فهذه التفاصيل لا وجه لها. نعم لو كان أصل الحكم مفروغا عنه وإنما المولى في مقام بيان الغاية فقط، وإلا أصل الحكم مفروغ عنه، هنا ينعقد للغاية مفهوم لأن أصل الحكم مفروغ عنه، كما في قوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهنا جواز الأكل أمر مفروغ عنه، ليس في مقام بيان جواز الأكل، إنما في مقام بيان الغاية فقط، أن غاية الجواز مو الزواج، الجواز غاية الجواز شنو؟ طلوع الفجر. فبلا أنه في مقام الغاية فقط ظاهره أنه إذا حصل طلوع الفجر فلا مجال للآخر، وإلا في غير ذلك لا ظهور للجمل المغيات، وإن كانت الغاية عائدة للحكم لا ظهور لها في انعقاد المفهوم الكلي. فهم واغتنين
الحكم معلوم
ويأتي الكلام في بقية الكلام يوم الأحد إن شاء الله.